وقال وارحم وحده عن نافع إن من يسجد زيادة بالكفر هي إن سجد ونزع عنه بعضهم. وقال به ابن جرير من أن قراءة ورش هذه عن نافع غلط خلاف التحقيق، بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. قرأ بها رأس عن نافع إنما النسج زيادة للكفر أبدلت شاهدا تقوياء ثم أبدلت بأبدلاء كما يقرأ بعض القراء النبي بالهمزة، بعضهم يقرأ النبي بتشديد الياء، وقرأ قوله يضل به الذين كفروا قرأه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم يضل به الذين كفروا بفتح الياء وكسر الضاد مضارع ضل يضل مجردا لازما. وقرأه حمزة والشساري وحفص عن عاصم يضل به الذين كفروا بضم الياء وفتح الضاد مبنية بالمفعول. أما قراءة يضل به الذين كفروا ويذل به الذين كفروا فليست تبعيتين. وقرأ نافع وابن كثير وابو عمر زين لهم سوء اعمالهم بإبدال الهمزة التالية واو. وقرأه غيرهم من السبعة سوء اعمالهم بتحقيق الهمزة التالية. هذه هي القراءة السبعية الهداية وسبب نزول هذه الآية الكريمة هو ما أشرنا إليه بالأمس أن الكفار كانوا يتلاعبون في أشهر الحرم، بعضهم يقول في أشهر الحج فيحرمون منها ما لم يحرمه الله ويحلون ما لم يحلله الله. فبين جل وعلا في هذه الآية أن ذلك من كفر على كفر، أنه كفر ازدادوا به كفرا على كفرهم الأول. والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثة وهي سنة النسي، فكان بعض العلماء يقول أول من أحدث الملعون عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر، وهو الخبيث الذي هو أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، وهو أول من دحر البحائر فيها وسيد الشواهد وغير معالم دين إبراهيم التي كانت في جزيرة العرب عليه لعائن الله. وأكثر المؤرخين يقولون إن أول من فعلها من سن هذه السنة القبيحة قوم من كنانة من بطنهم بني كنانة يسمى بني فقي، من بطنهم كنانة يسمى بني فقي، وهم من أولاد مالك بن كنانة. يزعم العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم وكانوا يشرعون لهم ما شاءوا ويتبعونهم بما شاءوا. يقال أن أول من فعل ذلك منهم رجل يسمى نعيم بن ثعلبة، والذي قاله غير واحد من المؤرخين وأوضحه ابن إسحاق في سيرته أن أول من فعل هذا منهم رجل يسمى القلمس. والدليل على ذلك موجود في أشعارهم، واسم القلمس هذا حرفت بن عبيد بن فقيل، وبنو فقيل بطن من بني مالك بن كنانة. كان هذا الرجل الذي هو حذيفة المعروف بالقلمس إذا يقول لهم سأؤخر عنكم تحريم المحرم وأنسره إلى صفر، فذهبوا فقاتلوا في المحرم فإني حولت حرمتهم إلى صفر، فهم يتبعونه. ثم لما مات القلمس قام بهذا الأمر بعده ابنه عباد بن القلمس، فكان يحل لهم هذا التحليل وهذا التحريم. ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قطع بن عباد، ثم لما مات قام به بعده ابنه أمية بن قطع بن عباد، ثم لما مات قام به بعده ابنه عوف بن أمية، ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف بأبي همامة، كنيته ككنية مسيلمة الشذاب، وهو الذي قام عليه الإسلام، وهو بهذه السنة السيئة الخبيثة. كانوا إذا انتهت أيام حجهم وانقضت أيام من ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو همامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني، فيقول أنا الذي لا يعاب ولا يجاب ولا مرد لما أقول، أخاف عنكم تحريم المحرم إلى صفر فيتبعون. بدأ الإسلام بتحرير هذا ورد كل شيء إلى محله. وقد ذكرنا بذلك أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم، هل حرمتها باقية إلى الآن؟ ويقول من يتأنى في الآن ازداد كفرا وقام وفعل كفرا أو هي منسوخة، لا تحريم في الأشهر الحرم، وأن قتال العدو يجوز في جميع الأشهر. ويفعلنا بالأمس أن المشهور عند العلماء الذي عليه الأكثر أنها قد نسخت، أنه قد نسخ تحريم الأشهر الحرم، والسبب على ذلك بظواهر الآيات ليست صريحة في ذلك. ومن أطرح ما استدل به هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف بعضا من القعدة، وهذا ثابت في الصحيحين نبوة لا مطعن فيه. قالوا لو لم تنكح كما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في القعدة وهو شهر حرام. وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ، وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها بقية التحريم إلى الآن ولم ينسخ تحريمها، كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، كان يحلف أن حرمتها باقية. ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث الذي أشرنا إليه أمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به يوم النحر في حجة الوداع عام 10، ولم يعش بعد ذلك إلا نحو 80 يوما، وقد صرح فيه لأن ذلك الشهر حرام، وذلك اليوم حرام، وذلك البلد حرام، ولم يأتي بعد ذلك شيء ينكح هذا التحريم. الثالث عنه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى وهذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها حكما يجب على كل مسلم أن يعتذر به ويأمرها، لأن هؤلاء القوم الكفار كانوا يسجدون للأصنام. فلما أحل لهم رجل شيئا حرمه الله وحرم عليه شيئا أحله الله، وهم يعلمون أن الله حرم تلك الأشهر الحرم ولا يشكون في ذلك، وأن هذا الرجل الكنان أحل لهم ما حرمه الله وحرم عليهم ما أحله الله، فاتبعوا تحريم على الإنسان، فصرح الله بأن هذا كفر جديد ازدادوه إلى كفرهم الأول. فهذه الآية الكريمة من سورة براءة من أصح النصوص القرآنية في أن كل من اتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا غير قانون الله أنه كافر بالله، إن كان يزعم الإيمان فقد كفر، وإن كان كافرا فقد ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول. والآيات الدالة على هذا المعنى لا تكاد تحصيها بهذا المصحف الكريم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله من السماء إلى الأرض، هو آخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي وآخر نبي، جمع فيه له علوم الأولين والآخرين. وسنذكر لكم طرفا من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا، نبين به أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، وأن كل من اتبع نظاما وتشريعا وقانونا ولو سماه ما سماه غير ما أنزله الله في وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك، فإن كان كافرا قبله ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول، وإن كان يدعو الإيمان فقد جاء بما يكفر به. ومن أصح الأدلة في هذا المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام، فالمسلمون يقولون إن هذا الأمر حرام ويستدلون بنص من نصوص الوحي، وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون إن هذا الحكم حلال ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحي الشيطان، ويأتي كل منهم بدليله. فلما تحاجوا وتخاصموا وحصل الجدال بينهم في ذلك أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تتلى علينا قرآنا في سورة الأنعام، وإيضاح هذا أن الشيطان لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاه تصبح ميتا، ما هو الذي قتلها؟ فأجابهم الله قتلها. فقالوا إذا ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب تقولون هو حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. فأنزل الله بذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه الفتوى السماوية بعد أن بين الله خصام المتخاصمين فيها، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الميتة. وإن زعم حزب الشيطان أنها ذبيحة الله وأن ما قتله الله أحب مما قتله الناس، ثم قال وإنه لذكر الضمير في قوله إنه راجع إلى المصدر الكامل في جوف الفعل الاصطناعي في قوله تأكله، أي وإنهم أي الأكل من الميتة لفسق، أي خروج عن طاعة الله. وإن جعلنا حزب الشيطان أنها ذبيحة الله وأن ما قتله الله أحل وأطهر مما قتله الناس، ثم قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يوحون إلى أوليائهم وحي الشيطان ليجادلوكم بالوحي الشيطاني، وهو قولهم ما ذبحتموه حلال وما قتله الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. ثم أفتى الله الفتوى السماوية التي تتردد في أوان الخلق مساء وصباحا بقوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتم أتباع الشيطان لتحليل ما حرمه الله إنكم لمشركون بالله شركا أكبر، كما قال لهؤلاء: إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا الشرك شرك أكبر مخرج عن دين الله، لأنه شرك طاعة وشرك الطاعة شرك في الحكم، والشرك في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة، لأن الله هو الملك الجبار العظيم الأعظم، لا يرضى أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن يكون معه شريك في حكمه، سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في عبادته أو شريك في حكمه. وقد بين هذين الأمرين في سورة واحدة من كتابه، وهي سورة الكهف، فقال في الإشراك به في عبادته: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الإشراك به في حكمه: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فمن اتخذ تشريعا غير تشريع الله واتبع نظاما غير نظام الله وقانونا غير ما شرعه الله، سواء سماه نظاما او دستورا او سماه ما سماه، فهو كافر لله، لانه يقدم ما شرعه الشيطان على ألسنه اوليائه مما جمع من هبالات اذهان الكفرة على نور السماء الذي انزله الله جل وعلا على رسله ليستضاء به في ارضه وتنشر به عدالته واطمأنينته ورخاؤه في الأرض. وهذا مما لا نزاع فيه، وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع قانون ونظام وتشريع، هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في سورة ياسين في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ما عبدوا الشيطان بأن سجدوا للشيطان ولا ركعوا للشيطان ولا صاموا له ولا صلوا، وإنما عبادتهم للشيطان يتبع ما سن له من النظم والقوانين من الكفر لله ومعاصي الله. ثم قال: وأن اعبدوني على صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلائق كثيرة لا تحصى، ثم وفق عقولهم فقال: أفلم تكونوا تعقلون. ثم ذكر المخير النهائي للذي كان يتبع نظام إبليس وقانون الشيطان في دار الدنيا، ذكر مصيره النهائي في قوله: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. الآيات. وهذا هو معنى قول إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تتبع ما شرع لك الشيطان وسمه من الكفر بالله ومعاصي الله. وهو معنى قوله إن يتبعون من دونه إلا إلها وإن يتبعون إلا شيطانا وإن يدعون إلا شيطانا أي ما يدعون إلا الشيطان. وهو دعاء وعبادة باتباع نظامه وتشريعه. وهو أصح الوجهين في قوله جل وعلا الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون لأن الملائكة قالوا بل كانوا يعبدون الجن أي يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتداء ما يسنون لهم من القوانين والنظم. وهذا أمر لا نزاع فيه. فكل من يتبع نظام أحد وتشريع أحد وقانونه فهو متخذه ربا. وإذا جاء في الحديث المشهور عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنق عدي صليب فقال له النبي يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك وصادفه يقرأ سورة براءة هذه سمعه يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان عدي نصرانيا في الجاهلية فقال ما كنا نتخذهم أربابا. فأجابه النبي بما معناه ألم يحلوا لكم ما حرم الله فيحرموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم. قال بلى. قال تلك عبادتهم وبذلك اتخذتموهم أربابا. فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاما غير نظام الله وإن سماه قانونا أو دستورا أو سماه ما سماه فهو كافر بالله ولو كان كافرا قبل ذلك. وارتكب شيئا يعلم أن الله حرمه فحلل ما يعلم أن الله حرمه أو حرم ما يعلم أن الله حلله فإنه ولو كان كافرا قبل هذا يزداد بذلك كفرا جديدا إلى كفره الأول. كما قال هنا إنما النسيء زيادة في الكفر. وهذا معروف لا نزاع فيه بين العلماء فالحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله ولا تشريع إلا لله. لأن التشريع والأمر والنهي لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء. والله جل وعلا هو خالق هذا الخلق وخالق النعم التي أنعم بها عليه هو الملك. فلا يرضى أن يأمر فيه غيره وينهى بل الأمر له وحده والنهي له وحده والتشريع له وحده. فكل مشرع دونه ضال وكل متبع تشريعا غير تشريعه فهو كافر به جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة هذا المعنى. فكان قوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله وادعوا أنهم مؤمنون فعذب الله نبيه من كذب دعواهم وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم التحاكم لغير الله. ذلك في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعجب من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما شرعه الله وهذا لا يخفى. وأقسم الله جل وعلا في آية من كتابه أنه لا يؤمن أحد حتى يكون متبعا في قرارة نفسه لما جاء به سيد الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ذلك بقوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. هذا قسم من الله اقسم به فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فما ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون نبيهم وما جرى بعده من جبالات اذهان الكفارة. الا ترون ان الله اقسم في هذه الايه من سوره النساء انهم لا يؤمنون. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. فعلى كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله وأن الحكم لله وحده وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله. فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا دين إلا ما شرعه الله. فما عمت به البلوى من انصراف جلد من في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيد خلقه وأعظم رسله موضحا له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وقيامته لمقومات الناس. لأن القرآن العظيم والسنة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والآخرة ولا سيما الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة والجوده. وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما جاء به سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونحن بهذه الستة التي أشرنا إليها المحافظة على الدين السماوي الذي هو صلة بين السماء والأرض وبين الله وخلقه. ثم المحافظة على الأنفس من القتل والإزهاق. ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط وتقليل الفرش. ثم المحافظة على العقول من الضياع لأن العقول إذا ضاعت صار المجتمع حيوانا حيوانا يضرب بعضه بعضا. ثم المحافظة على الأموال. ثم المحافظة على الأعراض. فدين الإسلام جاء بأعظم حياطة وصيانة للدين وحياطة وصيانة للنفس وحياطة وصيانة للعقل وحياطة وصيانة للنسب وحياطة وصيانة للمال وحياطة وصيانة للعرض. وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كل في محله وقد قدمنا ما جاء منها. فهذا دين الإسلام الذي بين الله فيه كل شيء وحافظ فيه على جميع المقومات وأعطى فيه الأجسام حقوقها والأرواح حقوقها وأرشد الإنسان إلى عمل مزدوج يقوم به الإنسان معاونة جسمه روحه وروحه جسما. لأن من أقل في ناحية الجسم أحمد ومن أقل في ناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلينا جميعا أن نعلم أنه لا بد من اتباع شرع الله ودين الله وأن من طلب تشريعا وتحليلا وتحريما بغير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام أحرى أن يكون من المؤمنين الذين يقولون إن الله ينصرهم وأنهم معهم وهم أعداؤه. وقد بين الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل والأمر والنهي لا يكون إلا له صفات ليست كصفات خلقه بل صفاته مميزة عظيمة لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهى ويحدد ويحرم كقوله تعالى وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. وكأنه قال أتريدون أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يصدر في حكم إلا عنه ما هي. ثم بينها بقوله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه متاب. ثم بين صفات من له الحكم باطل السماوات والأرض ومختلف به من شيء حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذه صفات من له الحكم. أما الكفرة والفجرة الحنافير وأبناء الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله ويحرموا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا فمتبعهم هو أعمى الناس بصيرة وأضلهم سبيلا أفهمش أعمى النهار بضويه ووافقها قطع من الليل المظلم. فالله جل وعلا يقول وإن يفرح به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي علوه وعظمته فوق كل شيء هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ويقول جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك ولمن هو لمن كل شيء هالك إلا وجهه هذه صفات من له الحكم. ويقول جل وعلا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم بين صفات من له الحكم فقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون إلى آخر الآيات. فالحكم لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو الخالق لكل شيء الرافق لكل شيء الفاعل ما يشاء في كل شيء هذا الذي يتبع تشريعه ويحل ما أحل ويحرم ما حرم. أما القوانين والنظم الملتقطة من زبالات أذهان الكفرة الفجرة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع وعقوله وأنسابه وأديانه وأعراضه إلا من أعمى الله بصائرهم ومن أعمى الله بصيرته فلا ومن أعمى الله بصيرته فلا حيل له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى لا ليس كمثله. ومعنى الآية الكريمة إنما النسيء زيادة في الكفر. اختلف العلماء في تحقيق كلمة النسيء هنا فقال بعضهم هو من نسى الثلاثية وهو فعيل بمعنى مفعول فالعرب تقول نسأه ينسأه نسأ إلى آخر والعرب تأتي بالفعيل مكان المفعول كما يقولون قتيل مكان مقتول وجريح مكان مجروح ونسير مكان منسوق أي مؤخر. تعالى هذا القول فالنسير فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وعلى هذا فهو من نسأ الثلاثية. والقول الثاني أن النسي اسم مصدر أنسى الرباعية على وزن يفعل، لأن العرب تقول أنشا الأمر ينشئه إنساء ونشيئا، فالإنشاء مصدر قياس والنشيء مصدر أنشاء مصدرا سماعيا، كما جاء النذير مصدرا لأنذر، والنكير مصدرا لأنكر، والنفي مصدرا لأنشا بمعنى آخر. فعلى أن النفي اسم مصدر بمعنى الإنشاء فلا إشكال، لأن الإنساء فعل فاعل، وعلى هذا فلا إشكال في قوله زيادة، أي لأن تأخير شهر الحرام وإنساء من جعله من المحرم وتأخيره من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى صفر، هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر، لأنه أحل ما حرم الله وهو المحرم، وحرم ما أحله الله وهو صفر. أما على القول بأن النسي فعيل بمعنى مفعول، وأنه من نشاء الثلاثية، وأن النسي بمعنى الزمان المنسوخ، فيكون في قوله زيادة إشكال، لأن نفس الشهر المنسوخ المؤخر ليس هو عين الزيادة، وإذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف، أي إنما نشء النسي زيادة في الكفر، أو إنما النسي ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكبر عاطلة فيه. فاتضح من هذا أنه على أن النسي اسم مصدر من أنسى فلا تقدير في قوله زيادة، وعلى أنه فاعل بالمعنى مفعول من نسى الثلاثية فلا بد من تقدير مضاف إما قبل زيادة أو قبل النسي، فتقول نسء النسي زيادة أي فتقول نسء المنسوء زيادة أي تأخير الشهر زيادة في الكفر، أو تقول نسء المنسوء ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكفر لوقوعها بسببه. وهذا معنى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا كفارا فلما أحلوا حق محرما وهم يعلمون أن الله حرم وحللوا صفرا وهم يعلمون أن وحرموا صفرا وهم يعلمون أن الله ما حرم، صاروا بهذا التشريع مرتكبين كفرا جديدا كما بينا، ازدادوا بهذا الكفر كفرا جديدا إلى كفرهم الأول، يضل به الذين كفروا ويضل به الذين كفروا، معناه يذلهم الشيطان كما يأتي في قوله زين لهم سوء أعمالهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة، والحديث الذي جاء في مضمونها إن الزمان قد استدار كهيئته العبيد غلط فيه خلق من كبار المفسرين ومن تكلموا على الحديث، وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها جماعة من السلف والقرآن يشهد لصحة قولهم أنها هي التي كان يعملها الكنان وأنها التي كان يعملها الكنانيون القلم نفس من بعده، وكان شاعرهم يفتخر بذلك ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجلد الطعان: لقد علمت معكم أن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناسين على معد شهور الحل نجعلها حراما، وأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعرف الجامع. أنهم كانوا يقولون لهم كانوا يأتون جنادة بن عوف إذا فتروا منينا فيقوم ويقول: أنا الذي لا أجاب ولا أبعاد ولا مرد لما أقول، هذا العام قد أخاف عنكم حرمة المحرم إلى صفر، فقاتلوا في المحرم ثم حرموا مكانه صفر. ويأتي في العام القادم ويقول مثل مقالته أنا الذي لا أجاب ولا أعاب ولا مرد لما أقول. قد حرمت هذا العام محرما وأبحت صفر كما هي العادة، فيحل له المحرم عاما ويحرم مكانه صفر ويحرم المحرم عاما، يترك الأشهر على حالها، وهذا موافق لقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وموافق لقوله ليواطئوا عدة ما حرم الله. أما الصور الأخرى فلا تتفق مع الآية. أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين حللت لكم المحرم وصغارا معه، فهما صغاران لا محرم في هذه السنة وإنما فيها صفران، فيحل لهم المحرم ويترك الصفر على حلاله الأصلي، وفي السنة القادمة يقول هما محرمان، المحرم الذي كان حراما وصفر بدل المحرم الذي حرمه في السنة القادمة. فهذا وإن قال به جماعة كبيرة من العلماء فهو لا يصح، لأنهم على هذا القول في إحدى السنتين ما حرموا إلا ثلاثة أشهر، والأشهر الحرم أربعة، وفي السنة الثانية حرموا خمسة أشهر، فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. وكذلك قول من قال أنهم كانوا يسمون صفرا، أنهم كانوا يسمون صفرا محرما ويسمون ثاني ربيع ويسمون ما بعد الصفر صفرا، وكل شهر يسمونه باسم ما بعده، ويحجون في كل شهر عاما، وأن حجة أبي بكر عام تسع وافقت للقعدة، وأن أبا بكر حج بالناس عام للقعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة موافقة للحجة، وأن هذا معنى استدارة الزمان كيأته يوم خلق السماوات والأرض. فهذا لا شك في أنه فاسد باطل، لأن الله صرح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر بالناس عام تسع، وأعلم من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقد أذن ببراءة أبو بكر علي رضي الله عنه ومن معه يوم الحج الأكبر. ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد أنه من القعدة، فهذا من الباطل الذي لا شك فيه، فهذا كله لا يصح. فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل به القرآن التي كان يفعل لهم السنان اليوم أنهم سنة يحرمون الصفر ويحلون المحرم مكانه، وفي السنة يبقون الأمر على حاله، فيحلون المحرم سنة ويحرمونه سنة، ويواطئوا بذلك يوافق عدة ما حرم الله، وهي أربعة أشهر من السنة. وهذا معنى قوله يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، العام السنة، والألف التي في مكان عيني مقلبة عمار، فيكفر على أعوام، فعينه واط ليواطئ عدة ما حرم الله، المواطعة الموافقة أي يوافق عدة ما حرم الله، لأن الله حرم أربعة أشهر من السنة، فهم يحرمون قدر ما حرم الله، إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن محله، فالعدة هي العدة، ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان، فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود، ومن هنا كانوا عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الآية الذي لا إشكال فيه. والصور الأخرى فيها نظر وليست بصواب، وإن قال بها من قال بها من العلماء هذا معنى قوله يحل ما يوطي وعدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم الخبيثة، وهذا يدل على أن من أسوء الأعمال وأخبثها تحليل ما أحلهم، تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحل الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها سؤال معروف وإشكال مشهور، وهو أن قول طالب العلم هذه الآية وأمثالها صرح الله فيها لأنه لا يهدي الكافرين، مع أننا نشاهد الله يهدي كثيرا من الكافرين، فالله يهدي ما شاء من يشاء من الكفار ويضل من يشاء. فما وجه تأمينه في قوله لا يهدي القوم الكافرين؟ هذا وجه السؤال. وللعلماء عنه جوابان معروفان، أحدهما أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من الأعلام المقصود، أي لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم هدايتهم وشقاؤهم شقاء أزليا، كقوله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات. وعلى أن هذه الآية الكريمة من العام المخصوص بآيات أخرى فلا إشكال. وقال بعض العلماء لا يهدي القوم الكافرين ما دام الله جل وعلا مريدا منهم أن يكونوا كافرين، فإذا شاء الله أن